بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحزاب.
قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير وأبو عائذ الله بن ربيعة عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال: فردوا إلى آبائهم، ومن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج في هذه الآية قال: أخبرني موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر أن زيد بن حارثة ما كانوا يدعونه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم. قال أبو عبيد: قال ابن جريج قال مجاهد في هذه الآية: نزلت في زيد بن حارثة كان تبناه محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، فقد كان هذا التبني جائزا في أول الإسلام، أن الرجل يدعو يتبنى ولدا ويضيفه إليه وينسبه إليه، فيقال زيد ابن محمد ويقال سالم ابن حذيفة، هكذا كان يقال. قال سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم، وأبطل التبني هذا، وأن ينسب الإنسان إلى الأب إذا علم الأب، فإذا لم يعلم الأب فيكون أخا لنا. وبالواقع الآن، يعني طبعا إذا لم يعلم له أب في الأول ما كان ينسب لأحد، الآن في واقعنا الآن طبعا لابد لهؤلاء الأولاد اللي هم لا يعرف لهم آباء، لابد من نسبة لهم حتى يستطيعوا التعلم والوظائف وكذا، فيجعلون أسماء مستعارة، هذا لا بأس به، جعل الاسم المستعار، يعني مثلا نسميه مثلا محمد، علي، أحمد، إبراهيم، هذا ما في مشكلة، طالما أنه لا يدعى لرجل معين بنفسه هذا لا إشكال فيه، أن يعطى اسما هذا لا إشكال فيه. وإلا فالأصل أن ولد الزنا ابن أمه إذا عرفت أمه فينسب لأمه لأنه ابن أمه، لكن طبعا اليوم يرمونهم، المرأة تأتي به من سفاح ثم تلقي به في الشارع فيؤخذ ثم يربى في الملاجئ فيجعل له اسم من الأسماء ويضاف إليه أي اسم وهمي، هذا لا بأس به ولا حرج. نعم.
قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا.
طبعا الولد من التبني ليس له نصيب في الميراث، يعني حتى لو بعض الناس مثلا كان جاهلا بهذا الأمر أولا ونسب ولدا إليه واليوم عرف الحكم، فنقول إذا عرف الحكم اليوم فلابد أن يبين الأمور للولد هذا وللناس حتى لا يترتب على ذلك مخالفات شرعية، لأنه الآن يتعامل مع أخواته مثلا، قد يكون الرجل هذا بعد ذلك أنجب وصار عنده بنات يتعامل مع البنات على نوع أخ وهو ليس بأخ، هذا أجنبي عنه. الأمر الثاني يرث، قد يرث ويورث وهذا لا يجوز، هذا أجنبي عن الأسرة، فلا يجوز أن يبقى الأمر على ما هو عليه، بل لابد من تغيير الاسم ولابد من إعلام الأسرة حتى يأخذ كل واحد حيطته في ذلك. نعم.
قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
بل هو ممكن يبقى الوريث الوحيد بعد كده ويحرم الإخوة، يعني لو أن رجلا ما عنده لا ولد تبناه ومات وله إخوة وأخوات، من الذي يرث؟ طبعا هذا ولد ذكر، بيحرم كل الصف هذا من الميراث، هذا لا يجوز. لكن ما في مشكلة الإنسان لو تبنى واحدا يربيه، ما هو بتبني بقى يعني كفلة ليربيه وينفق عليه وكذا ويحسن إليه ويجعل له وصية بعد موته الثلث، لا إشكال في ذلك، هذا من عمل الإحسان. ولو أرضعه مثلا من وليكن مثلا من أخت الزوجة مثلا، فتصبح الزوجة هذه خالة له، يبقى ما في مشكلة بالنسبة لزوجتي، لأنه لأن الزوجة أصبحت خالة له، ما في مشكلة. نعم.
قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الغفار بن داود عن ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن دجالة أن عمر بن الخطاب مر برجل يقرأ في المصحف: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم. فقال عمر: لا تفارقني حتى نأتي يا أبي بن كعب. فأتى يا أبي بن كعب فقال: يا أبي، ألا تسمع كيف يقرأ هذه الآية؟ فقال أبي: كانت فيما أسقط. فقال عمر: فأين كنت عنها؟ فقال: شغلني عنها.
كنت عنها. قال عمر: فأين كنت عنها؟ فقال: شغلني عنها ما لم يشغلك. نعم.
فقال: شغلني عنها ما لم يشغلك. قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم. قال عيينة بن حصن: في أهل نجد. ومن أسفل منكم قال أبو سفيان. وقوله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. قال: هم الأحزاب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب قال: حصونهم وقصورهم من صياصيهم. قال: وهذا كله يوم الخندق. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال أبو عبيد: ويروى في قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، إن ذلك نزل في قوم كانوا تخلفوا عن بدر، فجعلوا على أنفسهم لأن لقوا العدو ثانية لا يقاتلن حتى يموتوا، فقتلوا أو قتل بعضهم يوم أحد، ففيهم نزلت: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. قال أبو عبيد: قوله تعالى من صياصيهم يقال في التفسير إنها حصونهم. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجا.
الحصون. وأنزل الذين ظهروا من الكتاب من صياصيهم أي من حصونهم، وهم بنو قريظة، فقد أهلكهم الله سبحانه وتعالى لما خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، واتفقوا مع الأحزاب ونقضوا العهد مع رسول الله. لما فرغ النبي من الأحزاب وأجل الله عنه الأحزاب بفضل منه ورحمة، وأنزل جنودا لم تروها، وأرسل الله عز وجل على أحزاب ريحا فقلعت خيامهم وكفأت قدورهم وعادوا، فلما أراد نبيه أو وضع نبيه سلاحه جاءه جبريل وقال بأن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، ثم أمره بالتوجه إلى بني قريظة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ثم أتوا بني قريظة وحكم فيهم النبي سعد ابن معاذ رضي الله عنه الذي كان قد جرح في هذه الغزوة ومات بعد حكمه في بني قريظة، فقال: يا رسول الله، أرى أن تقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم؟ فقال النبي: حكمت فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات. واستأصل الله شأفة هؤلاء. نعم.
قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال أبو عبيد: حدثنا نعيم عن عبد العزيز بن محمد عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر سأل عن قول الله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هل كانت جاهلية غير واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، أو ما سمعت؟
هل كانت جاهلية
غير واحدة؟ هل كانت جاهلية غير واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، أو ما سمعت أولى إلا أو ما سمعت أولى إلا ولها آخرة؟ فقال: هات من كتاب الله ما يصدق ذلك. فقال ابن عباس: إن الله يقول: جاهدوا في الله حق جهاده كما جاهدتم أول مرة. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو عبيد:
الجاهلية الأولى هذه كانت الجاهلية العامة، الجاهلية المطلقة، فقد كان القوم قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء مظلمة عامة مطلقة. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فليست هناك جاهلية مطلقة، لكن هناك جاهلية نسبية، جاهلية في بعض الأخلاق، في بعض الأمور، في بعض القوانين. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقد يكون في الشخص جاهلية لما عيره بأمه، فقال النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك إيه؟ جاهلية. فعندنا جاهلية في الحكم، جاهلية في التبرج، جاهلية في العصبية، جاهلية في كذا، لكن جاهلية مطلقة لا يقال جاهلية مطلقة بعد ما موت النبي، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يقال جاهلية القرن العشرين أو نحن في عصر جاهلي، كل هذا من الغلو. إنما عندنا جاهلية مبعضة، جاهلية في بعض الأمور، لكن الجاهلية المطلقة لا. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. فكيف تطلق الجاهلية بإطلاق هكذا مع وجود هذه الطائفة؟ نعم.
قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو عبيد: هو من الله رحمة ومن الملائكة دعاء، والصلاة ثلاثة أشياء: الدعاء والرحمة والصلاة.
نعم، لكن هي الصحيح الذي عليها أهل السنة، وهو ما ذكره عن أبي العالية رحمه الله تعالى، أن الصلاة من الله عز وجل على عباده، ثناؤه على عباده في الملأ الأعلى. وأما من الملائكة فهو الدعاء والاستغفار. فالصلاة تطلق ورد بها الدعاء، وتطلق ورد بها الرحمة، وتطلق ورد بها الصلاة، لكن صلاة الله عز وجل على عبده وثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ولهذا فرق الله بين الصلاة والرحمة، قال سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان المعنى عليهم رحمة ورحمة. فالصلاة على العبد وثناء الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا حجاج بن علي بن جريج قال: أخبرني ابن أبي حميد عن حميدة بنت أبي يونس قالت: قرأ علي أبي وهو ابن 80 سنة في مصحف عائشة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون الصفوف الأول. قالت: قبل أن يغير عثمان المصاحف. قال: قاله ابن جرير ابن جريج، وأخبرني ابن أبي حميد عن عبد الرحمن
ابن أبي حميد
قال: وأخبرني ابن أبي حميد عن عبد الرحمن بن هرمز وغيره مثل ذلك في مصحف عائشة. قال تعالى: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن سيرين عن عبيدة أنه سأله عن قوله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن. قال: فقنع رأسه وغطى وجهه وأخرج إحدى عينيه وقال هكذا.
نعم، ماذا نريد بعد ذلك؟ هؤلاء هم الذين تلقوا عن الصحابة هذا عبيد، ونحوه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه أيضا غطى رأسه وأبرز وجهه وأبرز عينا. ولهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه هنا يبين تفسيره في سورة النور، أو ينسخ تفسيره في النور، لأن آية الأحزاب متأخرة عن آية النور. وهذا الذي عليه السلف هذا عبيدة يقول هذا، وصح عن فاطمة بنت المنذر رحمها الله أنها قالت: حججنا مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه فكنا نخمر وجوهنا، أي نغطي وجوهنا. هذا هو المعروف عند الصحابة، نساء الصحابة، وعند نساء التابعين هذا هو المعروف، هذا هو المعروف، أن المرأة تغطي وجهها، الحرة تغطي وجهها. نعم، تم سورة الأحزاب.